أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بصائر شتى، ونتحدث مباشرة عن هذه السورة الكريمة التي تدور آياتها حسب الظاهر حول محور الدعاة إلى الله وخصائصهم وشرائطهم. البصيرة الأولى: لماذا ربنا سبحانه وتعالى يبين في أكثر من آية ضرورة وجود بقية الله في الأرض، كقوله سبحانه وتعالى على لسان شعيب: بقية الله خير لكم، وقوله سبحانه وتعالى في ختام سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد. شنو فائدة البقية، أو بتعبير الروايات حجة الله في الأرض، وما هو دورها، وما هي مسؤوليتنا تجاهها؟ الدنيا خلقت بالنسبة إلينا نحن البشر كدار امتحان. بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. الدنيا دار امتحان. أرأيت في الدنيا الحوزات العلمية أو المدارس الأكاديمية عندهم قاعة للامتحان وعندهم وقت للامتحان، الدنيا بالنسبة إلينا بمثابة قاعة للامتحان. كيف يتم الامتحان؟ يتم الامتحان أن يكون الإنسان مخير بين نجدين، بين سبيلين، بين أن يكون مع الله ومع أوليائه، وبين أن يظل أو يبقى مع الظالمين، مع الشياطين وما أشبه، أليس كذلك؟ فإذا فقدت الحجة في الأرض، أو حسب تعبير القرآن بقية الله، أولو بقية ما كانوا، الامتحان يختل. ليش؟ لأن الامتحان بركيزتان: ركيزة الحجة الإلهية، وركيزة الشيطان. الشيطان يوديك ذوب، الحجة الإلهية يوديك ذوب. طيب، هذه الحجة وهذه البقية لو شابها شيء من الضلالة وشيء من الشيطان لا يؤدي دوره. دوره أن يكون نظيفا، أن يكون في قمة النقاء. إذا حجة الله في الأرض أصبح واحد تابع للشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس، يعني للطغاة أصحاب السلطان والسلطان، أو للأثرياء والأغنياء، أو للمحتالين والمزورين، فتفقد فائدتها، لأنه ما يكون حجة بعد إلهية. عرفت شلون؟ الأحمق يقول أنه أنبياء أخطأوا. أنبياء ما أخطأوا، أنبياء معصومون. لأنه إذا أخطأ الأنبياء فمن الحجة بيننا وبين الله إن من نتبع؟ هذه البصيرة الأولى. وأنا أقرأ آية في سورة المائدة، ربنا سبحانه وتعالى يبين صفات الدعاة إلى الله أو القيادات الدينية. ربنا يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الذين أسلموا تعبير القرآن انتبهوا في مقابل هذه الدعوات الشيطانية اللي هي إسرائيليين وكتاباتهم يلصقون بالأنبياء التهم حتى بنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. في مقابل هذه الدعوات محاولة تشويه سمعة الأنبياء والأئمة والعلماء، قابل هذا ربنا نشوف تعبير القرآن دقيق، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا، يعني النبي أسلم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أسلم يعني كل وجوده إلهي أصبح. للذين هادوا، الذين هادوا هم المحكومون والنبي يحكمهم وحكمه لهم في مصلحتهم. وبعد من يحكم بعد النبي؟ الربانيون. في ظني الربانيون ما في شروط لهم، لأنه ربانيون هم تالي تلو المعصوم وهم الصديقون. لكن لما يجي الحديث عن القسم الثالث، الأنبياء أولا والربانيون ثانيا والأحبار، من هم الأحبار؟ يعني العلماء. العلماء يسمون في لغة القرآن بالعلماء الدينيون، فقهاء الأحبار والأحبار. بس حينما يتحدث ربنا عن الأحبار يبين أربعة شروط، انتبهوا لهؤلاء، مو كل حبر أصبح قائدا إلهيا، لا، شروطهم بما استحفظوا من كتاب الله. أولا يكون عالما بكتاب الله، وبعدين وكانوا عليه شهداء، يطبق كتاب الله، يكون عالم عامل. اثنين، ثلاثة، فلا تخشوا الناس واخشوني، يكون بحيث أنه لا يخشى الناس، يخشى الله، بمعنى أصحاب القوة وأصحاب الإرهاب وأصحاب النفوذ ما يأثرون فيهم. ليش؟ لأنهم فقط وفقط يخشون ربهم. وبعد الشرط الرابع، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي ثمن آيات الله فوق الأثمان. اللي عنده علم المال لا يخدعه، لأن العلم أعظم من المال. وفي بعض الأحاديث كلمة قليلا، تعبير القرآن هنا قليل، في مكان آخر دراهم معدودة، يقول بعضهم كان يعطون فلوس زائد. سمرة بن جندب عامله معاوية على حديث، الحديث نص سطر وما كس، شايف واحد يريد يشتري بيت شوي غالية ماكس ماكس، قال كيف تعطيني؟ قال أعطيك 50,000 درهم. قال روح قام، قال أقعد ده شغل وياه، أعطيك 100. المهم مثلها راجي شلون سوى إلى 500,000 درهم. لذاك اليوم 500,000 درهم كنت أنت تشتري بقرية، قرية كاملة. وعطى الحديث، الحديث كان هذا الحديث، أحاديثهم اللي إلى الآن مع الأسف كتبهم معروفة فيه. وبعدين قام حصل الفلوس راح يشتري بها أشياء، قال له ثمرة، قال لها، قال تدري، قال شنو، قال بعت علينا غالي، قال لا والله بعت عليك رخيص، قال حديث هالكبراته سويته بخمس مئة ألف درهم هذا قيمته، قال لا أنا ما بعت لك حديث، بعتك ديني، دين أغلى. لذلك كل شيء في مقابل الدين ما يسوى، في مقابل الجنة ما يسوى، مع دخول النار ما يسوى. فإذن هاي الشروط الأربعة، استحفاظ كتاب الله، ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء اثنين، فلا تخشوا الناس واخشوني ثلاثة، والأخير ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إذا وصل الحبر إلى هذه الصفات الأربع، ربنا يقول عنه أنه هذا يحكم بالتوراة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن في قمة الفضيلة، في قمة النقاء، في قمة الطهر، في قمة التجافي عن دار الغرور، في قمة التزكية والتعليم، هنا يستقر الدعاة الحقيقيون إلى الله سبحانه وتعالى. هذه البصيرة الأولى إن شاء الله تكرست عندك. البصيرة الثانية، سورة عبسة جاءت في بيان هذه النقطة وطبيعة ومنهجية القرآن الكريم، بيان الحقائق ضمن تطبيقات خارجية. ولكن في من نزلت السورة؟ السورة نزلت في شخص من بني أمية، في الروايات المأثورة عن الإمام الصادق سلام الله عليه لم يذكر اسم هذا الشخص، مغيرة كان، عثمان كان، شيبة كان، ما أدري منه، ما معلوم منه، بس ما يهمنا اسمه. لكن هذا التعبير الموجود في التفاسير، هاي الآية نزلت في فلان، هاي الآية نزلت في فلان، شنو معنى نزلت؟ انتبهوا، كثير من الناس يرون أن معنى نزلت أن القرآن كان لولا هاي القضية ما نزلت الآية، إنما الآية نزلت على هالقضية هاي، ومن ثم يحددوها بموارد التنزيل، ومن ثم يحرمون أنفسهم من الاستفادة من القرآن. القرآن مثل مثل الشمس، القرآن ما ينزل على قضية معينة. يبدو أن التعبير بنزلت، هذا التعبير معناته طبقت في فلان، مو معناته نزلت يعني الآية نزلت في هالقضية دون غيرها. هذا يبدو هذا التعبير أفضل. فإذا ممكن أن يكون الحديث هكذا. أنا راح أقرأ لكم بعض كلمات بعض المفسرين اللي انتبهوا إلى هذه الحقيقة، وأعتقد أنا لأول مرة أبين هذه الحقيقة، ما ذاكرها في التفسير، ذاكر بس في أحاديثي ما بينت هذه الحقيقة، أن معنى النزول التطبيق، أن هذا يطبق أو طبق. والسبب في ذلك أنه نرى بعض الأحيان الروايات، يعني المفسرون آسف، حتى الجيل الأول من المفسرين يذكرون موارد مختلفة للتنزيل، يعني نفس السورة هذا يقول نزلت في فلان، واحد يقول نزلت في فلان، فإذا معناه في التنزيل ليس بمعنى الآية نزلت فقط في هذا، إنما بمعنى أنه لا مو مورد أصلا، مو مورد نزلت ومطبقوا على هذا المورد أو ذاك المورد. هذا الكلام أحد الذين ذهب إلى هذا الدهلوي في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير صفحة 107 إلى 108 الطبعة الثانية دار البشائر الإسلامية، هذا واحد. ثانيا غيره أيضا يشير إلى ذلك. خب هسه لما فهمنا معنى التنزيل نجي على جمهور المفسرين الذين مع الأسف الشديد ألصقوا تهمة عظيمة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا هذه الآية نزلت في النبي. لكن بعض المفسرين استشاطوا غضبا، أولا الآية ما يقول عبست، إنما يقول عبس وتولى، ما يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، وهذا لا يدل على أنه في النبي نزلت، واحد. الشيء الثاني النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى يصفه في آيات كثيرة بأعلى قمم الأخلاق، يقول وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول ودوا لو تدهن فيدهنون، ويقول ويقول هذا النبي يكون هالشكل اللي أي إنسان يعني يجي عنده فد واحد أعمى يعبس في وجهه ويطلع من يروح مكان ثاني يتركه، وين شايف هذا يا نبي؟ انتوا اقروا تاريخ الأنبياء في القرآن الكريم أنهم كانوا يتهمون من قبل المستكبرين أنهم يستقبلون المستضعفين، يستقبلون ما يسمى أراذلنا وما أشبه. فالنبي يشذ عن هذه الحالة وهو آخر الأنبياء وأعظم الأنبياء. ثالثا لصقوا قصة، القصة هي مجموعة من كبار قريش كانوا موجودين في مكة، من هو الوليد منهم فلان، اجى ابن أم المكتوم وهو أعمى دخل عليهم النبي عبس في وجهه. شوف الكذاب الله يفضحه، وليد وذاك الثاني أصلا هذول ما أسلموا وما أجوا المدينة، وابن أبي المكتوم ما كان في مكة كان في المدينة بعد سنتين من هجرة النبي أجا من النبي. شلون هذا شيء ما ينسجم ويا شيء؟ تعرف شلون؟ وهذا الواقع الكذبة مع الأسف الرائجة حتى بعض المفسرين لعله استغفلوا وذكروا هذه القصة. القرطبي عند كلام هنا وهو أحد المفسرين المعروفين يقول روى أهل التفسير أجمع أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه ونحن نقول آله وما كاتب آله وسلم، أمانة للنص أقرأ، وقد طبع في إسلامهم فأخبر عبد الله بن أم مكتوم فكره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنه ففيه نزلت الآية. هذا كلام القرطبي مع الأسف يجي ويدعي بأنه هذا، بينما ذهب آخرون بأن أيضا قرطبي يقول هذا الكلام، أما قول علمائنا أنه الوليد بن المغيرة فقد قال آخرون أنه أمية بن خلف والعباس، وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا من الدين، ذلك أن أمية بن خلف والوليد كان بمكة وابن أم مكتوم كان بالمدينة، ما حضر معهما ولا حضر معه وكان موتهما كافرين، يعني ذولاك الاثنين ماتوا كافرين، أحدهما قبل الهجرة والآخر ببادر، ولم يقصد قد أمية المدينة، أمية ما أجل المدينة ولا حضر عنده لا منفردا ولا مع أحد، فشلون هذا تنطبق على ابن أم المكتوب؟ أيش السؤال؟ هذا كلام القرطبي. ولذلك أئمتنا عليهم الصلاة والسلام اللي هم المفسرين الحق للقرآن، إمام الصادق سلام الله عليه يقول إنها نزلت في شخص من بني أمية. أنا تصوري أن شخص من بني أمية كان جالسا عند النبي، وعندما جاء شخص أعمى، مو بالضرورة هذا الشخص، شخص آخرين، مو بالضرورة أن يكون هذا في المدينة، يمكن في مكة، فهذا مرتاح مثل ما كل المستكبرين ما يرتاحون أن يجلسوا مجلسا في المستضعفون، فلملم نفسه ونزلت الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذن هذه نقطة الثانية، البصيرة الثانية اللي رد أن أبينها في هذه الناحية. هل البصيرة الثانية فيها شعبتان؟ الأولى أن معنى النزول ليس بمعنى مورد، لا، معنى تأويل تطبيق. الثاني أن هذه الآية هذه جزء من دعايات بني أمية الذين لم يفتأوا بعد النبي إلا أن يفتروا على النبي، وتبعهم بعض الناس وفي غفلة من أمرهم أو بأي سبب من الأسباب. وأما البصيرة الثالثة، الآية تقول أن الإنسان حينما يرى شخصا يأتيه، قد يكون هذا الشخص أعمى، قد يكون فقير، قد يكون مستضعف، أجنبي حسب تعبير بعض الناس، عابد، أي واحد يكون، هو إنسان، وأنا بصفتي داعية إلى الله يجب أن أتعامل مع الإنسان مو مع صفاته، أي صفات ما لها قيمة. وهذا الإنسان أنا كان إذا آمن وأسلم وأحسن إسلامه يكون درة، ما عندنا إحنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة عبيد، ما عندنا مع الأئمة عليهم الصلاة والسلام ناس في قمة الوعي، وقصتكم قصصكم معروفة، ويا الإمام الحسين سلام الله عليه، غيرهم غيرهم. الإسلام لا ينظر إلى هذه الصفات، وهذا قوة الإسلام، وهذه قوة الدعاة إلى الله، وهذه قوة المرجعيات الدينية والحوزات العلمية، أنهم يبتعدون عن التأثر بأصحاب المال والسلطان، ويتعاملون مع البشر معاملة سواسية، أن كان ذلك البشر من قريب أو بعيد. هذه ثلاث بصائر تمهيدية للحديث عن هذه السورة الكريمة، وإن شاء الله إحنا مع الزمن نقرأ هذه السورة ونستفيد منها في واقعنا، وصلى الله عليه وسلم.